أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك، مع أطيب تحيات جان حتشيتي برافقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. لعل أهم تقدم أحرزه طب الأطفال هو تقدمه في الطب الوقائي من خلال اللقاحات التي يوفرها للأطفال، والتي حمت ملايين الأطفال من أمراض خطرة ومميتة. وهل أجمل من إعطاء الجسم مناعة من خلال دفعه لتوليد أجسام مضادة للأمراض عبر إعطائه جرثومة المرض بشكل حي مخفف أو بشكل ميت، أو عبر إعطائه أجزاء من هذه الجرثومة أو ما يشبهها؟ لذلك فإن اللقاح لا يسبب مرضا بل أجساما مضادة للداء، وهذا التفاعل قد يسبب بعض العوارض كالحرارة والألم وفقدان الشهية وغيرها، ولكن كل هذه العوارض مجتمعة لا تؤخذ في الحسبان أمام ما يعطيه اللقاح من حماية للأطفال. أطفالنا كيف نحميهم من الأمراض؟ متى ينتهي دور الأهل في مساعدتهم صحيا إذا ما اشتكوا من علة ما؟ ما هي الفحوصات الدورية التي على الأهل إجراؤها أو مراجعة الطبيب في شأنها للحفاظ على صحتهم؟ أطفالنا، ما هي اللقاحات الضرورية الواجب إعطاؤهم إياها؟ اللقاحات وصحة الأطفال محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع دكتورة ماري جوزي مبارك، الأخصائية في طب الأطفال والالتهابات الجرثومية. دكتورة ماري جوزي مبارك، منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا فيك جان، وأنا بدي أشكر إذاعة لبنان الحر يلي فتحت لي
هذه الفرصة،
وبتمنى أنه هالحلقة تكون مفيدة لكل الأهالي
إذا الله راد. نحن يعني حقيقة حظنا كتير حلو بلبنان الحر، وأنا شخصيا ببرنامج بولي كلينيك نعرف حضرتك تمارسين الطب بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية ساوث كارولينا.
صحيح.
يعني كان لنا حظ وشرف كبير نستضيفك دكتورة مبارك، وإن شاء الله تكون زياراتك اللاحقة إلى لبنان أكثر تواترا، ونستفيد من خبرة حضرتك من لبنان، لأنه حقيقة الطبيب اللبناني سواء كان في لبنان أو في الخارج يشرف لبنان، وخبراتكم نحن لو كنتوا بالولايات المتحدة الأمريكية وقت العمنعوزة حضرتكم موجودين لخدمة هالوطن. أهلا وسهلا دكتور.
طبعا، ونحن بنتمنى أنه كمان الظروف ترجع تجمعنا أكثر وبطريقة أكثر فريكوينت
إذا الله رد. دكتورة ماري جوزي مبارك، لو سمحتي بداية وقبل الحديث عن اللقاحات وغيرها من المشاكل الصحية لدى الأطفال، سؤال هيك حقيقة أنا كتير بيتورد على ذهني، دور طبيب الأطفال يعني حضرتكم هو معالجة ما يصيب الأطفال من أمراض أم في منع إصابتهم بالأكثرية الساحقة؟ يعني دوركم هو يجب أن يكون وقائي أكثر أم علاجي أكثر؟
هذا سؤال كتير مهم والملفت، انه هلأ مؤخرا صاروا الاهل بينسوا انه نحن بنعمل كمان وقاية. يعني بيجوا لعنا اغلبية الاوقات لما بيكون الولد مريض عنده ربو او عنده اسهال، ولكن بينسوا انه نحن لازم نشوف الولد بطريقة متكررة قبل السنة، لازم كل شهرين او ثلاثة اشهر، وبعد السنة كل سنة لازم نشوفهم. اكيد نحن بنعمل الاثنين، بنعالج الامراض من بعد ما تنتج، ولكن الشيء اللي أكتر مهم هي أنه نستبق الأمور ونعمل وقاية للأمراض يلي فينا نتمكن نحن ونتحكم بظهورها.
نعم.
اللقاحات أو الفاكسين هي واحدة من هالأشياء الوقائية، ولكن في كتير أشياء نحن لازم نتطرق لها خلال التشيك أب السنوي. نعم، منهم مثلا هلأ بالصيف لازم نذكر الأهل أنه السان سكرين لازم نعيده كل ساعتين بيروح، مش بس إذا حطيناه الصبح خلاص بيكفي لكل النهار.
صحيح.
لازم نضل نشرب الولد ماي، كيف الولد بيقعد بالكار سيت، بأي عمر بنبرم الكار سيت من ورا لقدام، هيدي أشياء كتير مهمة وقائية، حتى كيف بينام الطفل أول ما يخلق وبصير عمره 6 أشهر. فنحن بنعمل الاثنين.
يعني حقيقة دوركم ليس فقط هو تأمين الراحة للطفل، إنما الوقاية، وأكثر هو وقائي من علاجي، لأنه هذه الأمور إذا ما تم، هلأ نحكي عن اللقاحات موضوع حلقتنا اليوم، أو حتى النصائح الأخرى للأطفال، تقيه من غالبية الأمراض بكل ما الكلمة من معنى.
صحيح. وإيام أيام إذا توقينا، يعني إذا وصلنا لحالة المرض ممكن ما نقدر نرجع الولد للصحة اللي
للأسف.
كان فيها للأسف.
دكتورة ماري جوزي مبارك، هناك مقولة تؤكد أن صحة الطفل أو الرضيع تبدأ في رحم أمه. باختصار لو سمحت، يمكن هذا بده حلقة لوحده، لأنه كتير من الأمهات بينسوا أنه هن حوامل والمشكلة يتشرب الطفل كما تتشرب الأم الحامل الماء. ما رح نقول غير إشياء. لو سمحتي هيك باختصار النصائح اللي ممكن تقدميها للمرأة الحامل لتلد أطفالا بصحة جيدة، يعني دوركم هون رح نشوفه أنه مش بس وقائي وقت ولد الطفل، حتى قبل كمان.
صح، صحة الطفل من صحة الأم دون شك، دون أي أدنى شك. والأم مش أيام بتنسى أنها حامل، أيام ما بتعرف حتى أنها حامل، ومش بس جمعة وجمعتين، في أيام بتروح أشهر وما بتكون عارفة أنها حامل. مشان هيك نحن مننصح الأم لما بتكون بعمر الخصوبة أنها تكون متوقية من كتير أمور ممكن تؤدي لأمراض لصحتها هي أو للولد إذا كانت pregnant. أولا النظام الغذائي لازم يكون متوازن وصحي، لا إفراط بالسكر لأنه بيودي ممكن للسكر الحبل، ولا إفراط ولا إفراط بالدهون تمن أدي لزيادة وزن أو لضغط الحبل. في أشياء كمان ممكن الأم إذا ربحت وزن كتير يعني أكتر مما لازم كمان هذا بيأثر على صحتها وعلى صحة الولد وعلى الرضاعة من بعد ما يولد الولد.
هاي معلومة مهمة.
نعم،
البدانة والرضاعة.
Exactly.
نعم.
تاني شغلة التدخين والكحول، يا ريت كل إنسان بيقدر إنه يمتنع عنهم، ولكن تحديدا المرأة بهالعمر اللي حكينا عنه، لأنه في احتمال حبل عالي بهالعمر وغير متوقع. وهون كمان بحب أحكي عن الفوليك أسيد يلي الأمات بس تعرف بتبلش تاخده. الفوليك أسيد بيحمي من مشاكل النيورولوجيكال ديفكت، يعني الأشياء يلي بالدماغ أو نعم أو بسنسلة الظهر. لازم نكون بلشنا ناخدها 3 أشهر قبل الحبل، يعني لازم عطول نضل. أنا بقول إذا بدي نصيحتي أنا لكل أم، لازم تبلش تاخد فوليك أسيد بس على صحة السلامة.
هيدي معلومة كتار ما بيعرفوها.
صحيح،
حقيقة هيك. يعني دايما مهم مشروع الحمل قبل الولادة، ومثل ما ذكرتي حضرتك يعني حتى قبل الاستعداد للحمل تبدأ بأخذ أسيد فوليك. طيب دكتورة، يعني كتار من الأطباء ما بعرف، أنا يعني ما بديش قيم أو هيك أحكي بهالطريقة المباشرة، ولكن أحيانا أنه الفحوصات منيحة والأمور جيدة جدا، أنه مش ضروري يمكن أسيد فوليك أو لا لا ينصحوا فيه، يعني ليش إلزاميا تناول الأسيد فوليك؟
هو إلزامي، لأنه ما في شيء بفحص الأم بيقول أنه الفوليك أسيد عندك عالي ومنك بحاجة أنك تعطيه للولد. كل ولد بتكوينه إلزامي لكل أم.
عظيم.
وكمان هون بدي شدد حد الفوليك أسيد، بحب أحكي عطول عن السمك. في كتير ناس بتقول السمك كتير منيح وأحسن من اللحمة وأحسن من الدجاج، ونحن عنا هذا أكتر شيء صحي. السمك الأكثر منه ممكن يؤدي، إذا أخذنا أكتر من وجبتين أو 3 بالجمعة ممكن يؤدي للميركوري أو الزئبق، وهذا الشيء بيؤدي للبرين ديفكت أو بيخلق الولد
ببلادنا
حتى
للأسف.
نعم. والأهم هون كمان ببلادنا وهلأ بالعصر الحالي هلأ، الابتعاد بقدر ما الإمكان عن التوتر وعن السترس يلي هو ممكن يأثر مش بس على نمو الولد ولكن على سلوكه لما بيكبر.
للأسف يعني آخر نصيحة شوي صعبة. دكتورة مبارك، ونأتي إلى اللقاحات، مع أنه اللي تفضلت فيهم يمكن يوازوا أو حتى يتقدموا على اللقاحات أهمية استعداد للحمل حتى ما قبل الحمل لولادة سليمة وصحية. دكتورة مبارك، قبل ما نحكي بالتفاصيل عن اللقاحات بشكل عام بشكل عام بشكل عام، إلى أي مدى اللقاحات تحمي الطفل من أي خطر قد يهدد حياته؟
هلأ ما فينا نعطي رقم.
نعم.
ولكن منعرف أنه في أمراض اختفت عن الكرة الأرضية لأنه قدرنا نعمل فاكسين كتير منيح وقدرنا نوزعه على كل الكرة الأرضية بذات الوقت تقريبا. سو ما عاد قدر شخص ينقلها للتاني لأنه كله تمات، كل الجرثومة بطلت موجودة. واللي ساعد أكتر أنه هالجرثومة بتنتقل بس من شخص لشخص مش من حيوان لحيوان، لأنه نحن إذا قدرين نلقح صحيح. نحن بس عنا قدرة على التحكم
بالبشر،
بكائن البشري.
صحيح.
بس الفاكسينز يلي كانوا منيح والإفكتيفنس تبعهم كانت منيحة، قدرنا يا أما نمحي أمراض يلي هي مثل البوليو أو شلل الأطفال، ولكن في فاكسينز كانت الإفكتيفنس تبعهم تتراوح بين 50% و60%، وهيدا مثل الإنفلونزا فور إكزامبل، لأنه هو جرثومة الفيروس الإنفلونزا بيتحور من سنة لسنة،
موسم لموسم،
من موسم لموسم، ونحن
بس اللقاح عم نتعايش معه، هذا الشيء المهم انه عم نقدر نتعايش معه.
صحيح.
دكتوره انا عم احضر الحلقه، يعني لفتني خبر انه بلندن هناك وجود حالات شلل أطفال. يعني عم نحكي عن لندن، عم نحكي عن سيستام أوروبي، كل الدول الأوروبية صحيح خرج من الاتحاد الأوروبي، ولكن سيستام مهم، سيستام صلب، وكلنا نعرف النظام الصحي بلندن أو حتى بالولايات المتحدة الأمريكية أو بأوروبا. يعني تفضلت قلتي حضرتك أنه في حالات، ولكن عم نشهد أمور أمراض أو عودة أمراض عم تفاجئنا وبدول متقدمة جدا.
هو للأسف نحن منفكر حالنا أنه نحن متحكمين بكل الشعوب، ولكن في مناطق نائية، مش ما بدي أقول نائية، بس في populations يعني نحن مش قادرين نوصلهم، مش populations clusters من قلهم قاعدين لحالهم وما بيختلطوا مع العالم. هول الناس ممكن يكون عندهم كتير أشياء وكتير من الأمراض نحن منفكر أنه محيناها عن الأرض،
والفيروس ذكي كمان بيهرب بيروح
بيتحور
صحيح.
وإذا انتقل من شخص لشخص وهالشخص رجع سافر وراح لمحل تاني، ممكن يرجع يوعي أمراض نحن كنا نسيناها
للأسف.
وهذا الشيء صار بالولايات المتحدة للميزلز للتشيشة. كنا فكرنا نحن أنه بالولايات المتحدة ما بقى في شيء، بال 2014-2015 رجعنا شفناهن لأنه كان في كتير كان في كتير immigration من بلدان كانت
هجرات
رجعت الميزلز عملت outbreaks أو رجعنا شفناها بطريقة فجائية.
دكتورة ماري جوزين بارك، ما بعرف إذا بأمريكا، نحن عم نحكي بلبنان، هناك بعض الأطباء يستثنون بعض اللقاحات ويقولون أنها اختيارية، ما بعرف إذا صحة الطفل تكون اختيارية أم لا. يعني هذه الكلمة برأي حضرتك يجب أن ننساها، وممنوع يكون في لقاح اختياري أبدا. تفضل.
أنا بقول بعض الأهل قبل ما نقول بعض الأطباء، ويمكن يدريون الأطباء، بس الأهل بيحبوا أو بيجربوا يهربوا من بعض اللقاحات لأنه سمعوا أنه ممكن يؤدي لتوحد أو لعوارض جانبية خطيرة، ولكن للأسف بيبقى رأيهم مبني على تجربة مع أحد الأقارب أو سمعوها عن السوشيال ميديا بدون أي برهان طبي أنه الفاكسين هو المسبب للمشكلة، وبيقعوا بفخ عدم الوقاية من خلال ما هو آمن يلي هو الفاكسين. سو بيضطر المريض للحكيم للأسف أنه يداري الأهل ويجرب يلاقيلهم، لأنه إذا بيقلهم لا أنا بدي أعمل مثل ما أنا بدي، بتكون أنت عم تفرض على الأهل. وبهالأيام قبل يمكن كان الأهل يجوا يقولوا لك أنا بسلمك ابني وانت بتعمل فيه
اللي بدك، معينة وقوته معين.
هلأ صرنا بعصر كله بيجي دارس وقاري بس ما بتعرف من اي رفرنس.
بس دكتورة يعني عفوا للمقاطعة، الاطباء احيانا بيقولوا هذا اللقاح ضروري وهذا غير ضروري، مش الاهل. يعني الاهل بالنهاية عندهم الاولوية لصحة اطفالهم، اللي تفضلت فيه صحيح جزء منه، ولكن جزء اخر الطبيب هو الذي يوجه.
هلأ ما بدي احكي عن 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 الاطباء اذا بيقولوا هذا الشيء ضروري ولا لا ما ضروري. انا اللي بعرفه انه كل اللي عم نعمله نحن بالفاكسين، نحن عم نتوصل عم نتطور وعم نخفف أمراض كانت بتقتل الأطفال. وكل شيء أنا بالنسبة لي بخفف من الفاتاليتيز أو الوفيات للأطفال أكثر من ضروري. أما شو بيعمل الحكيم أيام ما نخسر مريض، منجرب نقله تب بدل ما أعطيهم اليوم 3 أو 4 فاكسينز بذات الوقت لأنه صحيح. بيصيروا يخافوا أنه برك المناعة عملت شوك، منجرب نعمل لهم منقله modified schedule، منغير شوي
بالتوقيت
بس تنوصل لمرحلة نكون حمينا الولد.
بس بالنسبة لحضرتك وللطب وللعلم وللصحة ممنوع يكون في لقاح اختياري؟
ممنوع.
عظيم. دكتورة سؤال أيضا بطريقة معكوسة، هل من اللقاحات، ونحن نعرف كتير أشخاص يمتنعوا عن أخذ يمكن كل اللقاحات لأسباب وأسباب وأسباب أو بعضها مثل ما تفضلت وقلتي، ممكن تهدد صحة الطفل أم أنه أي لقاح قد يهدد صحة الطفل؟
أي شيء بفوت على جسم الإنسان ممكن يهدد صحتنا، من الأكل للدواء للقاح.
كيف إذا فيروس؟
حيلا شيء فيروس، بس مش يعني لما بينزل فاكسين على السوق بتكون الدراسات صارت يعني على
مطولة
عدد سنين
10 سنين
على عدد أكثر. سنين اجمالا العوارض الجانبيه بتكون ضئيله جدا وبتكون عند اشخاص معينه. بس لما نحن بندرس قديش نسبه الناس اللي عم يستفيدوا منها، بس نعطي هالولد ونحس انه عنده مشكلة عليها، منمنع هيدا الولد انه يتكرر عليه الفاكسين، بس ما منمنع population كاملة، شعب كامل.
واكبر مثال هو كورونا واللي مرقنا فيه. قديش اللقاحات وفرت، قديش اشخاص ماتوا، بعضهم اهلهم مقتنعين انه ما لازم ناخد اللقاح.
بالزبط.
للأسف. دكتورة ماري جوزي مبارك، نسمح كثيرا عن لقاحات جديدة أو أكثر تطورا، وقلت حضرتك يعني بعد اللقاحات يمكن الإنفلونزا أنه كل سنة عم الفيروس عم بيعمل ميوتيشن وإلى آخره وغيره. اللقاح الجديد أو الأكثر تطورا هو لقاح أكثر فاعلية، هذا هو لب الموضوع لا أكثر ولا أقل، صحيح؟
هو أكثر لقاح تعرض لتطور مؤخراً هو لقاح الكوفيد، لأنه استعملنا بدل ما نستعمل البروتين مثل ما حضرتك حكيت بأول الحلقة أنه نعم. كيف منعمل من فابريك الفاكسين، هالمرة استعملوا الـ RNA اللي خلينا ننتج نحن لقاحات بكمية سريعة وهائلة لنشمل العالم كله ونقدر نوقف البانديميك.
صحيح،
ولكن هذا ما بيعني أنه هن أكثر فعالية من غيرها، لأنه مثل ما حكينا سابقاً أنه في فاكسينز قدرنا ننزل 100%، هلأ بيرجعوا بيطلعوا، بس في السمول باكس، في إشياء راحت اختفت عن
بس حتى لو ظهرت حالات فردية تحت السيطرة أكيد
تحت السيطرة.
نعم.
أما اللقاحات الثانية يلي هي صارت قديمة أكتر، تطورها صار بشكل بطيء، ولكن إذا منشيل شيء منشيل منه جزيئة بس، لأنه ممكن يكون عم بيعمل سايد إفكت أكتر من غيره، ولكن ما في تطور
هائل
ملفت وهائل بالفاكسينز اللي نحن صلنا منعرفهم لعدد من السنين.
بس إجمالا طب اللقاحات هو في تطور دائم،
في تطور وفي تقدم.
نعم. دكتورة ماري جوزي مبارك، يعني ذكرت حضرتك أنه بنعمل هيك إعادة تكييف توزيع اللقاحات وتقسيمها حسب الوقت ما تكون أي عوارض جانبية، ولكن كتير بنسأل وأنا بسأل وكتير أشخاص بيسألوا، خصوصي يعني ما عندهم كتير إلمان بالطب يمكن أو بعالم اللقاحات، يعني هل يمكن أن يكون هناك لقاح شامل يوما ما يحتوي على كل ما سبق من وبائيات؟ ماذا يمنع نظريا هكذا اللقاح من أن يكون موجود؟
اللي بيمنعه أنه نحن بعالم العالم حوالينا بتطور دائم.
نعم.
يعني نحن إذا منقول أنه نحن وصلنا لشيء خلص هيدا نهائي، نحن منكون عم نضحك على بعضنا، ما وصلنا لهالمرحلة أبدا، ولكن نحن بتطور، بس بدنا نضل لحقين الجراثيم، بدنا نضل في اشياء جديده عم تطلع، لانه الجراثيم مثل ما انت حضرتك سبق وقلت انها ذكيه
اكيد ذكيه.
سو نحن بنعمل مناعه هي بتتخطى مناعتنا، بدنا نرجع نلاقي شيء جديد.
بس ممكن نجمع مثلا ثلاث لقاحات لثلاث،
هلا هيدي موجوده بس هلا مع الام ار ان اي، يعني مثل ما بلشوا بالكوفيد هيدي هلا رح تفتح ابواب كتير لتقدمات كتيره، ممكن نقدر نحط كذا لقاح مع بعضه ونصير نغيره أسرع مما كنا عم نعمل.
عظيم. دكتورة مبارك، رح نحكي شوي بالتفاصيل باللقاحات، خصوصا يعني هلأ نحن على أبواب المدارس بلبنان ومنعرف الجاردوري والأطفال، يعني مجرد ما يكون طفل عنده حتى إسهال أو حتى رشح أو زكام إنفلونزا كل الأطفال بينعدوا، ومضطرين أكيد الأهل لظروف معينة أنه يكون بالجاردوري أو حتى بالمدارس. السؤال هو التالي، لقاحات الإنفلونزا يلي بتنعطى يمكن مرتين بالسنة، هل من الواجب إعطاء للأطفال؟ ما رح نقول اختياري أم لا، ولكن تنصح فيها للأطفال ما عندها العوارض، إذا كان الطفل ما عنده أي شيء يمنع أو يحول دون ذلك؟
هو الفاكسين الإنفلونزا بنعطيه مرتين، أول مرة بيخده ولد.
نعم.
وبعدين مرة بالسنة،
حتى لو مرتين كان في وافدات مختلفين، لأنه بنعرف مرتين بيتغيروا هو إجمالا.
سو نحن بيجي لعنا الفاكسين بشهر تشرين لتسي.
صحيح.
وبيجي بحسب شو صار
بآسيا وغيرها
بالقطب الجنوبي.
صحيح.
لأنه بأستراليا ببلش عندهم الشتاء قبلنا.
صحيح.
سو بيدرسوا شو صار بأستراليا وشو كان أي فيروس إنفلونزا هو الأكثر
الفاكسان.
وبيعملوا الفاكسان. هلأ شو بيصير من هالمرحلة اللي بلشت فيها الشتوية بأستراليا لعنا؟ أكيد في تحورات كتيرة، بس بيبقى الفاكسين ضروري، لأنه لو حتى عملنا مناعة عن شيء بيشبه الإنفلونزا اللي رح يصيبنا بيحمينا من أنه نفوت على المستشفى أو بيحمينا من الوفيات. وأنت سألت سؤال كتير مهم، أنه حتى الأطفال، هن الأكثر عرضة
طبعا.
لأنه يعملوا complications، لأنه بعضهم الجهاز المناعة تبعهم بعضهم منه كتير،
يعني للأسف كتير أهل ما بيخضعوا أولادهم للفاكسان، وحتى هن ما بيخضعوا كامل. دكتورة ماري جوزي مبارك، أيضا سؤال كمان الأشخاص يلي بيعطوا أطفالهم لقاحات، خلاص نحن أولادنا مش الحال، جربوا ما جربوا منعطي الأمر أهمية، ملقح وعنده كل المناعة وكذا، وبيستسهلوا هالأمور، وأحيانا للأسف عم بيروح الطفل على العناية الفائقة حتى لو كان أخذ فاكسان وتم الاستخفاف بالأمر. هون ليش أحيانا على الرغم من أنه يكون في فاكسان بيكون هالقد حالات خطيرة أحيانا؟
أنا بقول رجاءً عدم التساهل، لأنه لازم ناخد كل الاحتياط وكل الواجب من بعد الفاكسين تما نعرض حالنا للأمراض التانية اللي بتيجي من بعد. سو نحن قلنا الفاكسين ممكن أنه نرجع ناخد المرض بس بطريقة مخفضة. لما بيجي هالمرض بطريقة مخفضة مزبوط، نحن منقول أنه أنا عندي الوقاية وما رح خاف، بس شو بيعمل المرض أو الجرثومة أو الفيروس؟ بينزل المناعة وبيجلب جراثيم تانية وخصوصي بكتيريا تأنها ترجع تفوت على جهاز التنفس، وأيام بيسبب لبنوموني
وتضل البيئة الحاضنة تبعوله هو متحكم فيها لحد
exactly. وهيدي اللي بتسبب لمن بيجوا اثنين ورا بعضهم، هيدي إجمالا بتسبب بأنه يفوت الولد على المستشفى ويعيز أكسجين.
يمكن مش موضوع حلقتنا بس بدي استفيد من الوقت اسال حضرتك، يعني كتار من الاهل انه شوية زكام انفلونزا حراره يلا انتبيوتيك، لم نسال طبيب ولا شيء، وهون للاسف بلبنان يعني الانتبيوتيك موجود وبنقدر ناخده يمكن من السوبر ماركت كمان. ايه خطره هذه الامور، هيك بنكون عم نساعد الفيروس يمكن مش عم نساعد الولد.
خطره كثير 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 خطره، وبشكرك على هذا السؤال. والمؤسف هون بلبنان انه الصيدلي ممكن يقرر انه يبلش بانتيبيوتيك، ويمكن الام او البي هن بيبلشوا بانتيبيوتيك، او لانه خيه بلش بانتيبيوتيك وبعد عنده حبتين بنبلش بالحبتين.
واسمحي لي الاكثر خطوره، اذا ما فادوا هذا الانتيبيوتيك كل الوقت معنى خدوا واحد غيره.
مزبوط. وما بيعرفوا انه الانتيبيوتيك اذا تبلش قديه لازم ناخده، اي متى بوقف. سو عم بيعرضوا حالهم، لانه لما بناخد الانتيبيوتيك عم بغير انا كل الجراثيم يلي عايشه بجهاز التنفس او بالجهاز الهضمي
المناعي. نعم،
مش بس المناعة وكمان الجراثيم المنيحة يلي كانت تفيدني تقدر أنا أعيش مزبوط، بتضل على سنة من بعد ما ناخد أنتيبيوتيك متغيرة، وبكون عم بعرض ابني للسنة اللي جاية من بعد هالأنتيبيوتيك اللي عطيته إياه لكتير أمراض وأسهال بلا ما نعرف نحن شو
يعني
صار.
يعني عن جد دكتورة عم تحكي أشياء خطيرة وأشياء كتير مهم يسمعوها الأهل، يعني جريمة موصوفة ينعطى أنتيبيوتيك بغير وقته.
Exactly. والمؤسف انه ايام الاهل بيزعلوا اذا فلوا من عند حكيم وحسوا انه الحكيم ضد انه يعطي انتيبيوتيك. بليز اذا عندكم حكيم عم بيقلكم ما في لزوم للانتيبيوتيك، هذا حدا كتير منيح لازم تسمعوا له، ولازم تنطروا قبل ما تحسوا انه لا انا نطرت لعشرة ايام او بلش يصير فيه
ممكن بصح لوحده،
لانه اجمالا ثلاث ارباع الامراض عند الاطفال ناجي عن فيروس وهن بيروحوا لحال.
بس اكيد مهم كتير انه كمان فرجي لها طبيب، هذا كتير مهم. نعم دكتورة ماري جوزي مبارك، التهاب السحايا هيدا من الالتهابات ما زالت موجودة ومعروفة، واحيانا بعض انواعها كمان خطرة. لو سمحت كلمة صغيرة عن التهاب السحايا والفاكسان الخاص فيه، وقديش مهم للأطفال انه يكون هيدا مؤمن.
سو السحايا هي التهاب غشاء الدماغ،
قشرة الدماغ.
نعم. ممكن تنتج عن فيروسز وممكن تنتج عن بكتيريا. نحن مش قادرين نتحكم بكل المننجايتس أو السحايا، نحن قادرين نتحكم بس بثلاث جراثيم ممكن يسببوا
جراثيم يعني فيروس هون
بكتيريا.
نعم.
سو نسبة الإصابة بالتهاب السحايا خفت بالدول يلي مأمنة لشعبها اللقاحات بالعمر المناسب. والأكثر عرضة هن الولاد اللي ما دون الخمس سنوات. مشان هيك إذا في فاكسين إذا ما انعطى قبل خمس سنوات وإجا لعند الولد عمر ست سنين ما بعود بعطيه.
حتى بعمر ست سنين ما بنعطى.
خلص، لأنه بطل هيدا الهيمافلس إنفلونزا يلي منه الإنفلونزا. هيمافلس إنفلونزا اللي هي بكتيريا ممكن تفوت من يعني تبلش بأول شيء مثل جريب أو
جهاز تنفسي
وبترجع بتطلع. نعم. وبتضرب تعمل سحايا.
هذا أكيد يعطى، يعني مبدئيا هذا يعطى
للأطفال، لازم نعطيه قبل. نعم. الخمس سنين. وفي كمان غير فاكسين بنعطيه هون بعمر تاني، ولكن في فاكسينات الأولاد اللي مناعتهم جهازهم المناعة منيحة عندهم أو ما عندهم مشاكل بالرأس ما عملوا جراحة عملية جراحية للدماغ تيحطوا وصلة مثلا إذا حدا خلق والمي ما بتصرف من راسه
بيصرفوا له اياهم
بيصرفوا له بحطوا له وصله بتبقى بجسمه هيدا لانه في فورن بادي لانه في جسم غريب عن جسمنا موجود
معرض
اكثر انه
نعم.
هول الناس ممكن او لازم نصير نعطيهم الفاكسين بطريقه اكثر متكرره من الناس العاديه.
يعني قديه مهم ودقيق طب الاطفال حقيقه لحياه الطفل
لانه الطفل مهم.
دكتورة سؤال, حضرتك قلت انه نقدر نتحكم بكم نوع من الفيروسات اذا كانت بكتيريا وغيرها, هيدا صار غير علاج وغير بحث كليا وخطر يمكن بيكون لالتهاب السحايا
اذا كان فيروس اجمالا. نعم. هلا الفيروس بتروح بتجي وبتروح لحاله. نحن انا كطبيبة يعني الانفكشس ديزيز نحن ما بنحب كتير الفيروس لانه ما بنعرف نتحكم فيهم.
عظيم.
لما بتيجي بكتيريا دغري اذا عرفناها بنحطها على حدا
تنعرف اذا الالتهاب الصحي
بتنعرف لانه بنعمل بنسحب ميه الظهر.
نعم.
وبنزرعها وبنقدر نعرف شو هي, ولكن قبل ما نعرف نحن وناطرين
بنبلش بالعلاج
بنكون نحن بلشنا بالعلاجات الكبيره اللي ممكن هي تكون عم نضرب اكثر الجراثيم اللي بنعرف انه بتجي.
عظيم.
اما الفيروس بيجي بدنا نقعد نحن نتفرج عليه
بس
7 أيام 8 أيام بيرجع بيمشي حاله.
موجود ما زال موجود التهاب السحايا.
نعم.
عظيم. دكتورة ماري جوزيه مبارك, التهاب الكبد, الحصبة, أبو كعيب, جدر الماء, السعال الديكي, الخنوق, داء السل, غيرها كلها إلى لقاحات, ولكن الأطفال بينصابوا فيها وأحيانا قد تكون مزعجة لا بل خطيرة. السؤال هو التالي, إذا بدنا نحكي عن هالأمور هيدا أو غير أمراض يعني عدينا كتير إشياء, دور اللقاح هو دور مساعد أم عامل يقي 100% من المرض, أم عدم تطور اللقاحات كما يجب هو الذي يحول دون توفير الحماية بنسبة كبيرة؟ يعني حتى حكيتي عن هذه الأمور بخطوط عريضة, ولكن هذه الأمور يمكن الإنفلونزا منقول أوكي هيدا موسمي وإلى آخره, ولكن وقت اللي بينصابوا بالتهاب كبد أو بكعيب أو الجدري أو الخنوق أو داء السل أو غيرها كتير بيكون القلق أكبر من غير أمور.
نعم. هلا هو للأسف نحن مش قادرين كتير نخلي كل الأمور تحت السيطرة
نتحكم فيها
لأنه تنوصل لنتيجة منيحة في كذا عامل. أول عامل هو أنه يكون الفاكسين معمول بطريقة منيحة وعم بينعطى بالعمر المناسب وعم يتكرر, عم نرجع نكرره بالعمر اللي لازم نعطيه تنخلي المناعة عالية تمطوطة.
نعم.
بس في عامل تاني اللي هو الإنسان بحد ذاته اللي هو مناعته, كيف أنا عم بتفاعل مع الفاكسين. في ناس ما بتتفاعل لفاكسين واحد أو لفاكسين لكل الفاكسينز لأنه أنا بكون عندي مشكلة بالمناعة.
يعني بمعنى أنه بكل الأحوال ما ممكن اللقاح إلا ما يفيد بمكان ما.
أكيد بيفيد.
نعم.
بيفيد ناس أكتر من ناس, والناس اللي بتمشي على السكادجول اللي نحن حاطينه بيستفيدوا أكتر.
نعم.
ولكن بيضل في أمور, يعني مثلا في أولاد بتفوت بكيموثيرابي, في أولاد بتاخد كورتيزون, في أولاد
بتكون عندها على الآخر.
بتكون عندها سكر الأطفال معي. هيدول لو شو ما عملنا بيضلون معرضين حالهم.
نعم.
لأنه
هلا أكيد في فحوصات نعرف هالفاكسان قديش عمل مناعة بالجسم, ولكن مش مضطرين نعملهم نحن.
هولي مش مضطرين
مش
ما بنعملهم إلا بحالة اللي بيكونوا عم يدرسوا الفاكسين تيعرفوا.
نعم.
لما بدون يوزعوا على السوق كيف بيقولوا له للحكيم أنا بدي إياك تعطيك 3-4 أشهر, بس نحن من بعد ما يكون نزل على السوق ونحن نستلمه ماني مضطرة أنا عيده.
نعم.
إلا بحالة واحدة نحن باختصاصنا الانفكشس ديزيز او
الامراض
الجرثومية, لما بيجي لعندي ولد عم بيمرض كتير وعم بيعمل حرارة كتير وبحس انا انه يمكن ما عنده مناعة, واحدة من الاشياء اللي بستعملها تعرف انه عنده مناعة بفتح البوكلت تبع الفاكسينيشن تبعه
شو اخد
وبعمل بشيك اذا عمل مضادات الانتي بوديز تشوف اذا هالولد جاوب ولا ما جاوب, وهيدي واحدة من الكرايتيريا اللي بتقلي عنده.
بس فحوصات شوي معقدة
شوي كتير.
دكتور الوقت عم يعني حقيقة عم نحاول قد ما فينا نستفيد بالوقت مع حضرتك. سيستم اللقاحات في الولايات المتحدة الأمريكية شبيه لما نحن فيه بلبنان, عم نحكي من حيث الأنواع ما بدنا نحكي من حيث الالتزام والضرورة وهونيك النظام صحي مختلف كليا أكيد, بس كلقاحات هي نفسها هنا وبأمريكا
هي نفسها ومنتبع ذات السكادجول يمكن.
نعم.
في بس اتفاقيد بيفرق, نحن ما منعطيه عنا بيعطوه هون ما منعطيه بأمريكا بيعطوه
هون. دكتورة ماري جوزي مبارك، من اللقاحات المهمة جدا لقاح للوقاية من سرطان عنق الرحم، للأسف لأسباب هيك عادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة وأخلاقية ولكن ما لها علاقة بالأخلاق أبدا، كتار حتى بلبنان بيمتنعوا عن إعطاء هذا اللقاح، ونعرف هذا اللقاح يؤخذ على جرعتين وشهد تطور كتير بالسنوات العشر الأخيرة. لو سمحتي كلمة عن هذا اللقاح، قديش بيحمي سرطان عنق الرحم، وكلمة للأهل يلي بيقولوا أولادنا لا
ما بدنا نعطيني
هون، وهي حتى يمكن على كبر هلا حضرتك بتفسري لنا انه وهو بيعطى يمكن للذكور وللإناث مش بس للفتيات.
نعم
الكلام لحضرتك.
هلا انا بتخيل انه بيوم من الايام رح يتغير اسمه، لانه بلش بيخفف ريسك السرطان عنق الرحم، ولكن تبين انه عم بيخفف سرطان المخرج والفم والحنجرة عند النساء كما عند الرجال.
هذه معلومة لأول مرة نسمعها، مهمة كتير، حنجد مهمة كتير، لأنه هاي سرطانات معروفة وللأسف يمكن الشخص يلي ما بيعرف شو هاي السرطانات وما بيعرف صعوبتها وصعوبة الناس المحيطين بالمريض، عن جد اليوم بيعملوا لقاح قبل طلوع الضوء حتى.
نعم بالضبط. هلأ هو شو الفاكسين نحن بنسميه أكتر بالـ HPV أو الـ Human Papilloma Virus. نعم. لأنه نحن بنكون عم نحمي من الفيروس يلي اسمه HPV يلي هو بيعمل تلولة، والتلولة إذا ما راحت لحالها ممكن تتحول لسرطان. ليش للنساء وللذكور؟ مثل ما قلنا لأنه مش بس هو بيمنع سرطان عنق الرحم، كمان بيمنع المخرج والفم والحنجرة، بس كمان الرجل بيلعب دور بأنه يحمي الانتقال هالفيروس من مرة لمرة إذا كان عنده
متعدد العلاقات.
نعم نعم.
نحكي شوي عن الأعمار، أنه بعمر صغير بعمر أكبر. نعم. شو العمر يلي ممكن ويعطي فعالية؟ لأنه أنا قريت محل أنه بعمر 40 سنة و45 سنة مزبوط لهالعمر الدنيا نعطى؟
هلا أول شيء بلشوا يقولوا من 11 سنة ل 26.
نعم.
هلا نزلوا ل 9 سنين،
فنحن
عم نبلش نحضر الأولاد من عمر 9 سنين، وممكن يضلهم ياخدوه لعمر 45 سنة. يعني ما خاص إذا لتساي مرة تجوزت أو رجال تجوز أو صار عندهم أولاد، منقول أنه لا خلص ما بقى يفيدهم، لا بيفيدهم، خصوصي إذا رجع صار عندهم علاقة تانية. أو كمان بنسمع أنه لا أنا بنتي بعدها بعيد كتير عن هالموضوع، نحن مش عم نشرع العلاقة الجنسية ما خصهم ببعضهم، نحن عم نحمي من السرطان يلي هو هلأ مثل ما قلنا الفم وفعاليته بتكون بتقارب 90% إذا بلشنا فيه تحت 20 سنة، وبتقل 70% إذا عملناه بعد 20 سنة.
وسرطان عنق الرحم من السرطانات للأسف يعني ما بنكتشفها إلا إذا كانت بمرحلة متقدمة شوي، يعني لهالسبب هون خطورتها كمان
مزبوط.
مش كتير سهلة تنكشف ببداية.
مزبوط. وهون بدي شدد على فكرة كمان، بسمع كتير من أمات أنه طيب يا دكتورة أنت شرحتي لنا أنه أنا الفاكسين يلي عم بعطيه هو كون عم بعطي خلية صغيرة من الفيروس، هل عم تحميني من سرطان؟ يعني عم تعطيني سرطان صغير؟ لا ما عم نعطي سرطان، عم نعطي الفيروس اللي هو HPV يلي ممكن يسبب سرطان، وإذا بحميكي من الفيروس كون عم بحميكي من السرطان.
دكتور ذكرت شغلة مهمة بداية الحلقة، أنه أي فاكسان هو أخذ سنوات وسنوات من الدراسة، يعني وسهل كتير أي أهل بيقدروا يعني أي دورية طبية أي مجلة إنترنت يعرفوا هالمعلومات عن هالموضوع وما يكون عندهم هالقلق والخوف مثل أيام زمان. دكتورة مبارك، يمكن حتى بأمريكا ونحن هون بلبنان يمكن أكثر شوي ما بعرف، وقت تعلى حرارة أولادنا من جن من أخوات الساعة 3 بعد نص ليل منتعرفن للطبيب وما منعرف إنه هو يمكن نايم أو تعبان، أو إذا كان في حرارة عالية الحرارة العالية تتعني إنه هناك خطورة أم إنه لا لازم نروق ونتصرف بالحد الأدنى وننطر لأطلع الضوء، مش ضروري نهلع، وأي متى لازم نهلع كمان؟
صحيح. أول نصيحة عدم الارتباك، مع كل تفهمي لخوف الأم وأنا أم، بس ما في لزوم أنه نهلع وما في لزوم نبلش بلبخات الماي المسقعة على الراس، لأنه ما بنكون عم نعمل شيء إلا أنه عم نخبي الحرارة وعم نخلي الالتهاب إذا كان عن جد موجود أنه يصير أكبر وأكبر.
نعم.
فينا نلتجي لخافض الحرارة، وإجمالا لازم ننطر 48 ل 72 ساعة قبل ما نحكي مع الحكيم، إلا إذا كانت الحرارة جاية مع هزة حيط
هاي خطرة شوي؟
خطرة، لأنه لازم نعرف إذا بس الحرارة مسببتها ولا في التهاب صحايا أو شيء تاني مسبب لها.
طب دكتور سؤال، وهذا انطرح كتير، إذا صارت مرة واحدة وبطلت تصير، هاي تعتبر صحايا أم أنه فينا نجزم أنه لا؟
إذا صارت مرة واحدة ورحنا عند الحكيم وقالنا أنه هاي دي فيبرايل سيجر أو هي
هزة
الحيط من الحرارة، وبيعطينا بيكونوا عملوا وعرفوا انه لا هيدي منا المشكلة، يعني ما في سيجر، ما في ابيلابسي، ما بيقع بالنقطة،
نعم.
هيدي بس لانه في حرارة فيها تبقى بالبيت، وبيصير بعلمها الحكيم شو لازم تعمل تتخفف الحرارة او تتخفف.
يعني اذا مرق شهر او شهرين وما عاد صار في هزة حيط تانية، هيدي اكيد مش صحايا الى حد ما.
الصحايا مش شي بيتكرر،
مش شي بيتكرر.
الصحايا يا بتعمله مرة، اذا رجع بيكون المشكلة باول واجمالا ما بيرجع، يا اما ما بتعرف تعمل له تريتمنت، ما بتعرف تعالجه.
نعم.
ما في شيء اسمه صحايا متكررة، بس في هزات متكررة
بتكون صحايا.
كمان لا،
كمان لا،
الهزة بين الصحايا بتجي مرة واحدة، اذا ما تكررت يعني راحت الصحايا،
راحت الصحايا. نعم.
الشيء المتكرر ما بيكون صحايا، بيكون عنده مشكلة بالدماغ، بكهربة الدماغ هي اللي عم تعمل لك الهزة.
طيب شو كيف بنعرف انه هالهزة هيدي انه مش صحايا؟
سو لما مشان هيك اول حراره اذا كان معها هزه،
نعم.
ما فيك تقول بنطر انا 48 ساعه وبعدين بحكي حكيمه. اذا الحراره معها هزه او معها شيء كتير كبير لازم نروح على المستشفى. اول مره اذا قالوا لك انا عملت صوره للراس، عملت المية الظهر،
نعم.
ما في صحايا وما في ولا مشكله، السكر منيح، ما قشط الملح، ما في شيء مسبب هيدا، بس لانه الحراره طلعت بسرعه او نزلت بسرعه،
نعم.
وبيكون اجمالا في حدا بالعائله بيعملها، بيصير الولد مشخص عنده فيبرايل سيجر من الحراره بيعمل هزات، وهيدي بتخلص بعد عمر 5-6 سنين
ومش خطيره.
مش خطيره،
بس للاسف وانا بدي احكيها هون، لانه نحن لسان المستمعين عم بيروحوا على المستشفى احيانا مش عم ينعمل ميه الظهر،
مش ضروري، مش اذا ما عملوها مش يعني عم بيقصروا، اذا ما عملوها،
نعم.
اجمالا بيكونوا
يعني
عم يطمنوا
الاهل، عم يطمنوا الاهل،
لانه في اعمار بيصير الولد يقدر يبين لك انه في صحايا من دون ما انت تعملها،
بس بعوارض معينه،
بعوارض، يعني اذا ما عاد يقدر يحرك رقبته هون بتصير تقول لا انا بدي اعمل شيء،
اذا في عوارض.
واذا السيجر، اذا الهزه ما اجت كلها سوا كل الجسم، اذا اجت بس بمطرح واحد، هي بتخوف اكثر من انه كل.
نعم. دكتور للاسف وقتنا خلص، بس بعد نص دقيقه بسؤال واحد، الاسهال المتكرر او الامساك المزمن لدى الاطفال، شو السبب وشو العلاج وشو لازم يعملوا الأهل؟
الإسهال المتكرر إذا صرنا،
نعم.
صرنا كرونيك، يعني عم بي ممكن يكون من كذا سبب، وهذا لازمه اختصاصي، لأنه ممكن أنه الولد لما بيأكل ما يكون عم بيقدر بقى يستفيد من أكله.
ما في لقاحات معينة للإسهال المتكرر؟
المتكرر لا، أجملاً روتا فيروس
هذا قصدي، نعم.
بس ما بيكون متكرر، من بيكون، نعم. في متكرر يعني نحن عم ناكل شيء وما عم نهضمه وعم بيسبب
في سبب خارجي،
واجمالا بيكون جوس كتير بيشربوا، اذا بيشربوا هاي اول شغله بنسالها،
نعم.
بس اذا الولد ما عم بينمى، ما عم ياخد وزن، لازم يشوف اختصاصي.
الامساك
المزمن اجمالا ما بيكون خطر، بس ممكن يؤدي لالتهابات بالبول، وممكن يؤدي لانه الولد يصير يرفض الاكل او يصير يستفرغ، سو كمان لازم اختصاصي يشوفه او حكيم الاطفال بالاول يجرب انه يغير التغذيه، يصير نركز اكثر على المي، نشيل الحليب، ركز اكثر على المي، على الفواكه، على الخضار، لانه فيهم فايبرز، وبعدين اذا ما مش الحال نبلش بالادويه.
يعني حقيقة دكتورة ماري جوزين بارك، نحن نتأمل أنه زياراتك على لبنان تتكرر، لأنه حقيقة حلقة مميزة جدا جدا جدا، معلومات جديدة، معلومات كتير إضافية قدرنا عرفناها من حضرتك هلأ، وإن شاء الله الأرض اللبنانية تكون خصبة وتستقري دائما بلبنان إذا الله راد. نحن نتمنى هالشي لأنه البلد بيستوعب كفاءات مثل حضرتك وتشرفين لبنان، سواء في لبنان أو في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا دكتورة ماري جوزين بارك، الأخصائية في طب الأطفال والالتهابات الجرثومية. يا متهلا. أعزائي المستمعين، حلقتنا لليوم خلصت، شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جون حتشيتي، وشكر في ختام هذه الحلقة أيضا للزميلة نتالي مبارك. إلى اللقاء.